بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نسرد على إخوتنا الكرام ما كتبه أخونا في الله الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي عن الإمام مالك رحمه الله في القسم الخامس من كتابه العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات، قسم مواقف السلف. يقول بعد حمد الله والثناء عليه: وبعد، فنحمد الله إذ وفقنا لنبتدئ بإخراج سلسلة العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات. وقد قسمت هذه السلسلة إلى خمسة أقسام. القسم الأول: التعريف بالعقيدة السلفية. القسم الثاني: التعريف بأصول العقيدة السلفية. القسم الثالث: دراسة تفصيلية للعقيدة السلفية مقرونة بأدلتها من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح رضي الله عنهم. القسم الرابع: قسم التحديات وخطرها على الأمة الإسلامية. القسم الخامس هو قسم مواقف السلف، وهو الجزء الكبير من السلسلة، لأنه يبتدئ بالأنبياء ثم صحابتهم وأتباعهم حتى العصر الحاضر. وهذا الجزء الصغير الذي نخرجه للقراء هو من هذا القسم، وهو الإمام مالك بن أنس، ومواقفه العقدية مأخوذة من موطئه ومن المدونة ومن غيرهما مما يذكر في قائمة المراجع. فيلاحظ القارئ أننا استعملنا كل موقف على حدى، حتى يعلم أن أئمة السلف رضي الله عنهم ما تركوا ضلالا يدخل على الأمة إلا وجاهدوه بأقلامهم وألسنتهم وأموالهم، كل على حسب استطاعته وما وفق إليه. فنرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على منهاجهم. ولم أعتني بترجمة الإمام مالك، واستقراء مناقبه فهذا شيء مبذول ومكرر في كثير من المراجع. ولكنني انتقيت مواقفه العقدية وما يدل على ذلك، فأرجو الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، وأن يحشرني في زمرة ممن خدم العقيدة السلفية ودافع عنها. وأبى الله أن يتم كتاب إلا كتابه، فالعجز والتقصير والغلط والأخطاء من شيمنا، ويكفينا أن لا نتعمد الخطأ وأن ننشد الصواب ونتحراه قدر ما نستطيع، وهو حسبي ونعم الوكيل. مصادر الإمام مالك العقدية: المصدر الأول القرآن. معلوم أن الإمام مالك رحمه الله ولد في سنة 93 عام موت أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشأ في صون ورفاهية وتجمل، وطلب العلم وهو حدث بعيد موت القاسم وسالم، أفاده الذهبي في السير. ومعلوم أن الإمام مالك رضي الله عنه ولد في بيئة العلم والعلماء، وأخذ ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدرك كبار القراء والمحدثين. وعناية الإمام مالك بكتاب الله جلية واضحة، فقد عقد في موطئه كتابا كبيرا سماه كتاب القرآن، ذكر فيه أدب قراءة القرآن، وكيف حزب القرآن، واختلاف القراءات في القرآن، وكيف كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أسباب نزول القرآن، وما جاء في سجود القرآن، وبعض فضائل بعض الصور في القرآن، وبعض الأذكار التي تتعلق بالقرآن، وقيام الليل بالقرآن، وغير ذلك مما يتعلق بدراسة القرآن دراسة واسعة. وجاء عنه رضي الله عنه أنه دائما كان يقول: القرآن هو الإمام. وحكى عنه أهل بيته أن متعته كانت في تلاوة القرآن. وله جزء في التفسير يرويه خالد بن عبد الرحمن المخزومي، يرويه القاضي عياض عن أبي جعفر أحمد بن سعيد عن أبي عبد الله محمد بن الحسن المقرئ عن محمد بن المصيصي عن أبيه بإسناده. وقد صنف مكي القيسي كتابا فيما روي عن مالك في التفسير ومعاني القرآن، وقد ذكره أبو عمرو الداني في طبقات القراء، وأنه تلا على نافع بن أبي نعيم، وقال بهلول بن راشد: ما رأيت أنزع بآية من مالك مع معرفته بالصحيح والسقيم. فإذا تقرر ما ذكر فإن القرآن هو الأصل الكبير للعقيدة السلفية، كما بينا ذلك في قسم أصول العقيدة السلفية. المصدر الثاني السنة. لقد ضرب مالك بسهم كبير في معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهها، إضافة إلى علمه بالقرآن، وأصبح إمامها، حتى إنهم نزلوا عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم، فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. قال الذهبي: ويروى عن ابن عيينة قال: كنت أقول هو سعيد بن المسيب، حتى قلت كان في زمانه سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله وغيرهما، ثم أصبحت اليوم أقول إنه مالك، لم يبق له نظير بالمدينة. قال الذهبي: قلت: كان عالم المدينة في زمانه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه زيد بن ثابت وعائشة، ثم ابن عمر، ثم سعيد بن المسيب، ثم الزهري، ثم عبيد الله بن عمر، ثم مالك. وعن ابن عيينة قال: مالك عالم أهل الحجاز، وهو حجة في زمانه. وقال الشافعي: وصدق وبر، فإذا ذكر العلماء فمالك النجم. قال الزبير بن بكار في حديث: ليضربن الناس أكباد الإبل، كان سفيان بن عيينة إذا حدث بهذا في حياة مالك يقول: أراه مالكا. فأقام على ذلك زمانا، ثم رجع بعد فقال: أراه عبد الله بن عبد العزيز العمري الزاهد. قال ابن عبد البر وغير واحد: ليس العمري ممن يلحق في العلم والفقه بمالك، وإن كان شريفا سيدا عابدا. قال أحمد بن أبي خيثمة: حدثنا مصعب قال: أخبرنا سفيان: نرى هذا الحديث أنه هو مالك، وكان سفيان يسألني عن أخبار مالك. قلت: قد كان لهذا العمري علم وفقه جيد وفضل، وكان قوالا بالحق، آمرا بالعرف، منعزلا عن الناس، وكان يحض مالكا إذا خلا به على الزهد والانقطاع والعزلة، فرحمهم الله. قال الذهبي: ولم يكن بالمدينة عالم من التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ، فقد كان بها بعد الصحابة مثل سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة والقاسم وسالم وعكرمة ونافع وطبقتهم، ثم زيد بن أسلم وابن شهاب وأبي الزناد ويحيى بن سعيد وصفوان بن سليم وربيعة بن أبي عبد الرحمن وطبقتهم. فلما تفانوا اشتهر ذكر مالك بها وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن الماجشون وسليمان بن بلال وفليح بن سليمان والدار وردي وأقرانهم، فكان مالك هو المقدم فيهم على الإطلاق، والذي تضرب إليه آباط الإبل من الآفاق. انتهى من السير. قال الذهبي: وكان مالك إماما في نقد الرجال، حافظا مجودا متقنا. قال بشر بن عمر الزهراني: سألت مالكا عن رجل فقال: هل رأيته في كتبي؟ قلت: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي. فهذا القول يعطيك بأنه لا يروي إلا عمن هو عنده ثقة، ولا يلزم من ذلك أنه يروي عن كل الثقات، ثم لا يلزم مما قال أن كل من روى عنه وهو عنده ثقة أن يكون ثقة عند باقي الحفاظ، فقد يخفى عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره، إلا أنه بكل حال كثير التحري في نقد الرجال رحمه الله. ابن الرقي: حدثنا عثمان بن كنانة عن مالك قال: ربما جلس إلينا الشيخ فيحدث جل نهاره ما نأخذ عنه حديثا واحدا، وما بنا أن نتهمه، ولكن لم يكن من أهل الحديث. إسماعيل القاضي: حدثنا عتيق بن يعقوب: سمعت مالكا يقول: حدثنا ابن شهاب ببضعة وأربعين حديثا، ثم قال: أعدها علي، فأعدت عليه منها أربعين حديثا. وقال نصر بن علي: حدثنا حسين بن عروة عن مالك: قدم علينا الزهري فأتيناه ومعنا ربيعة، فحدثنا بنيجف 40 حديثا، ثم أتيناه من الغد فقال: انظروا كتابا حتى أحدثكم منه. أرأيتم ما حدثتكم به أمس أي شيء في أيديكم منه؟ فقال ربيعة: هاهنا من يرد عليك ما حدثت به أمس. قال: ومن هو؟ قال: ابن أبي عامر. قال: هاتي. فسرد عليه 40 حديثا منها. فقال الزهري: ما كنت أرى أنه بقي من يحفظ هذا غيري. وروى علي بن المديني عن سفيان قال: رحم الله مالكا ما كان أشد انتقاده للرجال. ابن أبي خيثمة حدثنا ابن معين قال: ابن عيينة: ما نحن عند مالك إنما كنا نتبع آثار مالك وننظر الشيخ، إن كان كتب عنه مالك كتبنا عنه. وروى طاهر بن خالد الأيلي عن أبيه عن ابن عيينة قال: كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحه، ولا يحدث إلا عن ثقة. ما أرى المدينة إلا ستخرب بعد موته، يعني من العلم. الطحاوي حدثنا يونس: سمعت سفيان وذكر حديثا فقالوا: يخالفك فيه مالك. فقال: أتعرفني بمالك؟ ما أنا وهو إلا كما قال جرير: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزلي العناقيس. ثم قال يونس: سمعت الشافعي يقول: مالك وابن عيينة القرينان، ولولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. وقال أشهب: سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن مالك وابن الماجشون، فرفع مالكا وقال: ما اعتدلا في العلم قط. ابن المديني: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أخبرني وهب، وكان من أبصر الناس بالحديث والرجال، أنه قدم المدينة فقال: فلم أرى أحدا إلا تعرف وتنكر إلا مالكا ويحيى بن سعيد الأنصاري. قال عبد الرحمن بن مهدي: لا أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا. الحارث بن مسكين: سمعت ابن وهب يقول: لولا أني أدركت مالكا والليث لضللت. هارون بن سعيد: سمعت ابن وهب ذكر اختلاف الحديث والروايات فقال: لولا أني لقيت مالكا لضللت. وقال يحيى القطان: ما في القوم أصح حديثا من مالك، كان إماما في الحديث. قال الشافعي: قال محمد بن الحسين بن الحسن: أقمت عند مالك 3 سنين وكسر، وسمعت من لفظه أكثر من 700 حديث. فكان محمد إذا حدث عن مالك امتلأ منزله، وإذا حدث عن غيره من الكوفيين لم يجئه إلا اليسير. قال ابن أبي عامر العدني: سمعت الشافعي يقول: مالك معلمي وعنه أخذت العلم. وعن الشافعي قال: كان مالك إذا شك في حديث طرحه لحينه. ولو تتبعنا ما ذكره علماء الجرح والتعديل في الإمام مالك وفي الثناء عليه والتعظيم لقدره لسودنا صفحات كثيرة. والذي يهمنا أن نذكر للقارئ ما يقتنع به أن الإمام مالك كان من كبار علماء الحديث والمتضلعين منه والحافظين لروايته والعالمين بأسانيده ورجاله. وإذا كان ذلك كذلك فمن الواضح ومن المعلوم عند أئمة السلف أن السنة هي الأصل الثاني للعقيدة السلفية. فلذا كل ما ذكر في هذا البحث من المواقف العقدية للإمام مالك فليس بالغريب، فالأمر على أصله، والابن ابن بيته، وأهل مكة أدرى بشعابها. فخبرته بالقرآن والسنة مكنته من إمامته في العقيدة. وقبل أن نغادر هذا الأصل نذكر نموذجا لتمسك الإمام مالك بالآثار السلفية والدفاع عنها مهما كانت الجبهة ولو كانت حاكما متسلطا. جاء في السير: قال محمد بن جرير: كان مالك قد ضرب بالسياط واختلف في سبب ذلك، فحدثني العباس بن الوليد، حدثنا ابن ذكوان عن مروان الطاطري أن أبا جعفر نهى مالكا عن الحديث ليس على مستكره طلاق، ثم دس إليه من يسأله فحدثه به على رؤوس الناس فضربه بالسياط. وحدثنا العباس: حدثنا إبراهيم بن حماد أنه كان ينظر إلى مالك إذا أقيم من مجلسه حمل يده بالأخرى. بن سعد: حدثنا الواقدي قال: لما دعي مالك وشور وسمع منه وقبل قوله حسد وبغوه بكل شيء، فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة سعوا به إليه وكثروا عليه عنده وقالوا: لا يرى إيمان بيعتكم هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن حنف في طلاق المكره أنه لا يجوز عنده. قال: فغضب جعفر فدعا بمالك فاحتج عليه بما رفع إليه عنه، فأمر بتجريده وضربه بالسياط، وجبذت يده حتى انخلعت من كتفه، وارتكب منه أمر عظيم، فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو. قال الذهبي: هذا ثمرة المحنة المحمودة، أنها ترفع العبد عند المؤمنين، وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا ويعفو الله عن كثير، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قضاء المؤمن خير له. وقال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وأنزل تعالى في وقعة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، فالله الحكم المقسط، ثم يحمد الله على سلامة دينه ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. ومن الآثار الكبيرة في السنة موطأ الإمام مالك، وهي تعتبر من أوائل كتب السنة، وهي شاهدة على صاحبها بالإمامة، وألفها مالك خوفا من طائفة الجهمية التي انتشر ضلالها، كما بينا ذلك في مواقفه العقدية فيما ذكره ابن تيمية. ومعلوم في الأئمة الأوائل أن الإمامة في السنة هي الإمامة في العقيدة السلفية، فرأس إمامته وذروة سنامه وتاجها المكلل هو العقيدة السلفية. المصدر الثالث: مشايخه وأساتذته. لقد لقي الإمام مالك كبار المشايخ والفقهاء والمحدثين والقراء الذين ورثوا علم الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ومعلوم أثر الشيخ في تلميذه في حركاته وسكناته فضلا عن علمه وعقيدته، وكل متتبع لعلم الجرح والتعديل يرى أن علم الجرح والتعديل أسس أول ما أسس على العقيدة، وكان سببه والدافع إلى إنشائه هو العقيدة، فما أحدثته الفرق الضالة من مذاهب عقدية مخالفة لمنهاج أهل السنة والجماعة، وما أحدثوه من كذب وافتراء على الله واختلاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفع المحدثين إلى تأسيس علم الجرح والتعديل، فالرواية كان لا يسمح بها للمنحرف في عقيدته، ومن ثبت عنه انحراف في عقيدته تركت الرواية عنه إذا تبين ضلاله، أو على الأقل تحفظ منه. فلهذا مشايخ الإمام مالك رحمه الله كان منبعهم عقدي، ولهذا ورث عنهم تلك الحكم العقدية التي ذكرناها في هذا البحث المبارك. فلقد لقي الإمام مالك مئات المشايخ وسجلهم في موطئه، وسجلت روايته عنهم في غير موطئه، فإحصاؤهم يعسر ويطول. والذي يهمنا أن مالكا استقى عقيدته من محدثين وفقهاء كبار، منهم محمد بن شهاب الزهري وإمامته في الحديث معروفة، ومنهم ربيعة بن عبد الرحمن الإمام الكبير، ومنهم هشام بن عروة، ومنهم عطاء الخرساني، ومنهم سهل بن أبي صالح، ومنهم يحيى بن سعيد الأنصاري، قد ذكرهم الذهبي في سيره مرتبين على الحروف، وذكر ما لكل واحد منهم من الأحاديث في الموطأ. ما جاء في الموطأ في البيعة على العقيدة: عقد الإمام مالك رحمه الله كتابا في موطئه سماه كتاب البيعة، وأدخل تحته أحاديث يدلل بها على العنوان. والبيعة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي البيعة على العقيدة، فبيعة الأنصار التي كانت في العقبة لم تكن إلا لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم مما يحمون أنفسهم وأولادهم في تبليغ رسالته وعمود رسالته. وعمود رسالته صلى الله عليه وسلم هو محو الشرك وآثاره ونشر العقيدة الصحيحة السماوية التي جاءت من عند اللطيف الخبير نقية طاهرة في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالبيعة لا تكون إلا لإمام المسلمين وخليفتهم بشروطها التي سيذكرها لنا الإمام مالك في النصوص المرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا ما يفعله بعض الدجاجلة الصوفية في الاحتيال على الجهال والغفلة من بيعة بالأوراد فهو عمل شيطاني لا أصل له في الكتاب والسنة. وما تفعله أيضا بعض الجماعات والحركات الإسلامية في الاحتيال على الشباب وإلزامهم في التحزب معهم في جمهورياتهم فهذا لا أصل له، وهاك البيعة الشرعية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم. ف فالسمع والطاعة لله ولرسوله في أحكامه، ومن يبلغ عن الله وعن رسوله ويقيم شرع الله ويقيم الحدود ويأخذ الحق من الظالم إلى المظلوم ويقيم العدل بينهم ويقيم الصلوات فيهم ويأخذ منهم الزكاة ويقيم لهم الحج ويجاهد بهم الكفار ويحميهم مما يحمي منه نفسه ويطعم فقيرهم ويداوي مرضاهم، فهذا الذي يستحق أن يعطى الولاء والبيعة الشرعية، وما سوى ذلك فهو مجرد تلصص ولصوصية يقوم بها جماعة من المحتالين على العقول البشرية. وروى مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقية أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعنه على الإسلام، فقل: يا رسول الله، نبايعك ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن وأطقتن. قالت: فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلما نبايعك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة. وروى مالك أيضا عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. التعليق: فالحديث الأول شرحه يطول، والذي يهمنا منه بيعة النساء على التوحيد والعقيدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الذكور والنساء على التوحيد، وهكذا خلفاؤه من بعده كانوا يفعلون، فكانوا يبايعون على التوحيد، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما جاءوا إلا لإقامة التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومما أستفيد من الحديث ترك مصافحة النساء مع طلبهن لذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في النهي عن مصافحة النساء أحاديث كثيرة، لكن المسلمين لجهلهم لها وتشوقهم إلى الميوعة والانحلال درجوا على مصافحتهن كبارهم وصغارهم، بل لم يقف الأمر عند المصافحة، بل المعانقة والقبل في الوجوه بزعم أنهم يؤدون تحية الإسلام والإسلام بريء منهم، ولكنه اختلاس شيطاني يختلسه منهم. فصلى الله على نبينا ورضي الله عن صحابته الكرام حيث وقفوا عند النصوص وبها اقتدوا وعليها قاتلوا. حديث الفطرة في موطأ مالك. روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتج الإبل من بهيمة عجماء. هل تحس من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. التعليق: هذا الحديث مما اختلفت فيه أنظار العلماء وتوجيهاتهم، والذي يظهر أن الحديث يعني أن الله خلق الإنسان وأعطاه من الاستعداد للتعرف به والاستقامة على دينه ما لم يعطه للبهائم والحيوانات، فهو مستعد لقبول ما يطبع فيه من خير. فلهذا يجب علينا أن نستغل أبناءنا وموالدنا في تعليمهم العقيدة الصحيحة التي وجدوا من أجلها. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فخلقهم لعبادته وحده ولم يخلقهم لغير ذلك. فاستعداد الإنسان لعبادته وحده هو الأصل، وهو صريح القرآن وصريح السنة: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فلهذا التحريف عن هذا الأصل هو الطارئ. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فالله تبارك وتعالى أخرجهم في عالم الذر واستفهمهم عن نفسه فشهدوا له بالربوبية. فلهذا في هذا الحديث قال: يهودانه أو ينصرانه. فالتحريف طارئ وليس بالأصل، ولهذا اختلفوا في أبناء المشركين ما مصيرهم في الدنيا وفي الآخرة، والذي دلت عليه النصوص وأعمال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الموافق لعدل الله ورحمته بعباده هو البراءة، ولا يلزمون بأي حكم من الأحكام التي تجري على آبائهم. موقف مالك من البدع والمبتدعة: نسوق في هذا الموقف نصوصا جاءت عن الإمام مالك في ذم البدع والمبتدعة كيفما كان نوعها. جاء في الاعتصام وقال مالك: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يتبع الرأي، فإنه من اتبع الرأي جاءه رجل أقوى في الرأي منه فاتبعه، فكلما غلبه رجل اتبعه. أرى أن هذا بعد لم يتم. واعملوا من الآثار بما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إذا اعتصمتم به، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض. التعليق: هذا النص من جوامع الحكم والكلم لعلماء الإسلام. ترى الإمام مالك يحصر الدين في الكتاب والسنة، ويرى أن الأمر قد انتهى بقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وأنه لم يترك مجالا لأحد يأتي بعده، وأن الكمال في اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأن الرأي لا قرار له ولا ميزان مهما كان قائله، وإلا لا معنى للنبوة والرسالة إن فتحنا باب الرأي في دين الله. فعلماء المسلمين يجب عليهم أن يتعلموا النصوص القرآنية والنبوية، وأن ينوروها بالآثار السلفية، وأن يوجهوها بما من الله تبارك وتعالى عليهم بفهم منتزع من الكتاب والسنة. هذا في مجالات محدودة. وجاء في سير أعلام النبلاء قال الذهبي: وبه حدثنا محمد بن أحمد بن علي، حدثنا الحلواني، سمعت مطرف بن عبد الله، سمعت مالكا يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم، وساءت مصيرا. التعليق: هذا نص عظيم وقاعدة كبرى في الدين، من تمسك بها نجا، ومن انحرف عنها هلك. الدين كمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلفاؤه بعده أحيوها وثبتوها في قلوب المسلمين، وأقاموا معالمها عقيدة وعبادة وأخلاقا ونكاحا وطلاقا وبيعا وشراء وحكما وقضاء وجهادا وغزوا ولباسا وذهابا وإيابا. وفي كل الحركات والسكنات أقاموا دولة الإسلام، وقضوا على أعلام الكفر والشرك والأصنام، ومحقوا البدع والمبتدعة، وما تركوا أحدا يرفع رأسا إلا بسنة وكتاب، فبهما يتحركون، وبهما يغزون، وإليهما يدعون. تسبيحهم وذكرهم هو كتاب الله، وغرسهم وثمارهم هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يستدرك المتأخرون وما عساهم أن يفعلوا؟ ألم يبين أولئك المنهاج واستكملوا الطريق وعبدوها؟ فالاستدراك عليهم وقاحة، والبدعة ضلال وانحراف وغرور وظلم وخروج عن دين الله. فهدي النبي والسلف هو الهدي الذي يجب اتباعه، ومن ابتغى غيره فكما قال هذا الإمام طيب الله ثراه وجعل الجنة مثوانا ومثواه: ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم، وساءت مصيرا. فهل هناك أصرح من هذه العبارة من هذا الإمام في الدعاء على المبتدعة على اختلاف أنواعهم؟ والله المستعان. وفيه أيضا عنه قال: وبه إلى الحلوان سمعت إسحاق بن عيسى يقول: قال مالك: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله؟ وبه حدثنا الحسن بن سعيد، حدثنا زكريا الساجي، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو ثور، سمعت الشافعي يقول: كان مالك إذا جاء بعض أهل الأهواء قال: أما إني على بينة من ديني، وأما أنت فشاك، اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. التعليق: رحمة الله على الإمام مالك، حيث أشرب النصوص في قلبه، وأشرب حبها، وأصبحت نوره الذي يستضيء به ويرفض كل ما سواها، ويعتبر أصحاب الخصومات شاكين في دينهم، ليس عندهم إلا الظن والتخمين والخرص، فهم الخراصون كما قال الله تعالى: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. فترك النصوص عند الإمام مالك جريمة كبرى يلزم منها التنقل في دين الله في كل لحظة. فالرجال الذين لا عناية لهم بالنصوص لا ينبغي لنا أن نأبه بهم ولا أن نقيم لهم وزنا، مهما بلغت عقليتهم وفرط ذكاؤهم، فقد يؤتى الرجل ذكاء ولا يؤتى زكاه. والتزكية هي العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والفقر والفرقة هو الاشتغال بأقوال الرجال والخصومات التي لا تنتهي إلا باللعن والشتم، وربما يؤدي إلى المفارقة والقتل. فمعرفة النصوص والعناية بها هو جمع كلمة المسلمين على منهاج واحد مهما بعدت أقطارهم ومنازلهم. والاشتغال بأقوال الرجال والعكوف عليها والوقوف عندها يفرق بين المرء وزوجه، وبين الابن وأبيه، وبين الأخ وأخيه، فضلا عن أن تجمع شمل المسلمين. فالذين يريدون جمع شمل المسلمين ولم ترضهم الفرقة الحاصلة في صفوف المسلمين، فعليهم أن يكرسوا جهودهم في إرجاع المسلمين إلى مصادر السنة الصحيحة، وأن يبعدوهم عن كتب الخرافات والدجل والآراء الفقهية والصوفية البعيدة عن الدليل، بل هي بعيدة عن الأصول الإسلامية الكبرى. والله المستعان. وجاء في المدارك قال رحمه الله: ولم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا من الذين يقتدى بهم ومعول الإسلام عليهم أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقولون أنا أكره كذا وأرى كذا. وأما حلال وحرام فهذا الافتراء على الله. أما سمعتم قول الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ التعليق: هذا النص العظيم يبين لنا توارث المنهاج السلفي خلفا على سلف في الوقوف مع النص وعدم الجرأة على التلفظ بتحليل أو تحريم. وإن فهموا من النص ما يدل على ذلك أو بدراسة الأصول ومقارنتها، فالذين يريدون جمع شمل المسلمين ولم ترضهم الفرقة الحاصلة في صفوف المسلمين، فعليهم أن يكرسوا جهودهم في إرجاع المسلمين إلى مصادر السنة الصحيحة، وأن يبعدوهم عن كتب الخرافات والدجل والآراء الفقهية والصوفية البعيدة عن الدليل، بل هي بعيدة عن الأصول الإسلامية الكبرى. والله المستعان. وجاء في المدارك قال رحمه الله: ولم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا من الذين يقتدى بهم ومعول الإسلام عليهم أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقولون أنا أكره كذا وأرى كذا، وأما حلال وحرام فهذا الافتراء على الله. أما سمعتم قول الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ التعليق: هذا النص العظيم يبين لنا توارث المنهاج السلفي خلفا على سلف في الوقوف مع النص وعدم الجرأة على التلفظ بتحليل أو تحريم، وإن فهموا من النص ما يدل على ذلك أو بدراسة الأصول ومقارنتها ما يفهم من ذلك. ومع ذلك خوفهم من الله يمنعهم مقارنة أنفسهم بمن لا ينطق عن الهوى الذي يأخذ أحكامه من السماء وهو على يقين من أمره لأنه مبلغ عن الله. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والشرع ما شرعه الله، والفرض ما فرضه الله، والواجب ما أوجبه الله، والمستحب ما أحبه الله، والمكروه ما كرهه الله، والمباح ما أباحه الله. فليس لأحد نصيب من هذه الأحكام مهما بلغ علمه ومهما شاخ عمره. فما بال أهل زماننا وقبله شرعوا للناس عبادات ودعوهم إليها وقيدوها بزمان ومكان وبإعداد وأوراد، وشرعوا مواسم وأوقاتا وحدودا وأعدادا، وقعدوا قواعد ما أنزل الله بها من سلطان، وخصصوا لأناس شكلا ولباسا معينا، واعتقدوا التحليل والتحريم لمشايخهم وساداتهم وأئمتهم. وقراءة مثل هذه النصوص من أئمة السلف كافية في معرفة بطلان ما عليه القوم الذين ملأوا الدنيا بدعا صياحا وشطحا وزعقا وغير ذلك مما هو مشاهد في هذا الزمان، والله المستعان. وجاء في الاعتصام قال أبو مصعب: قدم علينا ابن مهدي فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف، فلما سلم الإمام رمقه الناس بأبصارهم ورمقوا مالكا وكان قد صلى خلف الإمام. فلما سلم قال: من هاهنا من الحرس؟ فجاءه نفسان فقال: خذا صاحب هذا الثوب فاحبساه. فحبس. فقيل له: إنه ابن مهدي. فوجه إليه وقال له: ما خفت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه وأحدثت في مسجدنا شيئا لم نكن نعرفه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في مسجدنا حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فبكى ابن مهدي وآل على نفسه ألا يفعل ذلك أبدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في غيره. التعليق: ما أحسن هذه النصوص وما ألطفها وألذها، تعطي نموذجا صالحا صارما في التمسك بالسنة وسد أبواب الذرائع على البدع قليلها وكثيرها، وتخبرنا بأن علماء سلفنا الصالح كانت حراستهم على السنة والكتاب أكثر من حراسة أصحاب الكنوز على كنوزهم ومن الخائفين من أعدائهم. فلم يتوانى الإمام مالك في عقوبة من رآه يعمل عملا لم يكن عليه السلف الصالح. فهؤلاء هم العلماء، وهؤلاء هم الشعوب الصالحة الذين لا يتأخرون عن كلمة علمائهم، فيرون أمرهم واجب الطاعة، وذلك لما يرونه فيهم من تمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين علماء اليوم من إعلام الشرك ومظاهره ومن البدع الكبرى والصغرى التي لا يخلو منها زمان ولا مكان؟ فبدلوا وغيروا ووقفوا مثل هذه الوقفات العظيمة من هذا الإمام الكبير. وأين من يزعمون أنفسهم مالكية ومالك مشرق وهم مغربون؟ فهو ينصر السنة ويذب عنها وهم يحاربونها أينما حلت وارتحلت بأشكال وألوان المحاربة. فإن كانوا مالكية حقا فبمثل هذه المواقف فليقتدوا، وإلا كما قال القائل: والدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، والله المستعان. وجاء في الاعتصام قال: وحكى ابن العربي عن الزبير بن بكار قال: سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال: لا تفعل. قال: فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. التعليق: فلا أدري ماذا يقول مبتدعة أهل هذا الزمان الذين أباحوا لأنفسهم حق التشريع الذي لا حد له ولا مقياس، فكلما رأوا أنه يخدم مصلحتهم قالوا فيه بدعة حسنة. وماذا؟ فإن هذه طاعة لله، فمن ينكرها يعتبرونه ملحدا وأتى بدين جديد، وربما نبذوه بلفظ وهابي أو أصولي أو متطرف أو من الإخوان المسلمين أو من أهل التكفير والهجرة وما إلى ذلك من الألفاظ التي يلقيها إبليس على ألسنتهم، ولا يسأل هل فعل هذا الأمر رسول الله أو قاله رسول الله أو فعله الصحابة أو قاله الصحابة، لأن مثل هذا البحث نتيجة الوقوف عند المشروع من كتاب أو سنة. والإمام مالك رحمة الله عليه لا يسمح لمستفتيه أن يتجاوز ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإحرام، ولا يرى أن الزيادة وهو ما يسميه المبتدعة البدعة الحسنة فتنة. وأي فتنة أعظم من الزيادة على شرع الله، سواء سميناه بدعة حسنة أو أعطيناه أي لفظ آخر؟ فالمبتدعة على كل حال أصحاب فتنة وهم مفتونون، فكل من أحدث في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو صاحب فتنة. والمتتبع لتاريخ الإسلام والمسلمين وأحوالهم الاجتماعية والتربوية يرى أن الفتنة التي توالت عليهم طيلة تاريخهم سببها فتنة البدع والمبتدعة. فجمع الشمل في اتباع السنة والفرقة الكبرى في إحداث البدعة والدعوة إليها، وما أكثر هذا في أهل هذا الزمان. نسأل الله لنا ولهم الهداية. وقد جاء تفسير الفتنة في الآية بالشرك: فليحذر المسلم من أن تصدق عليه الآية بكل معانيها. ماذا يقول من يقول: إنما هي أذكار أزيدها، وإنما هي صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم أصليها؟ واقرأ كتاب دليل الخيرات لمحمد بن سليمان الجازولي وانظر فيه كم من الصلوات المشروعة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلوات المضافة، وانظر حزب البر وحزب البر وحزب البحر للناصري وصلاة ابن مشيش وغيرها مما انتشر على ألسنة العوام وأشباههم الذين لا يبالون بالمشروع وغير المشروع. فأصل الإمام مالك هذا ينطبق على كل كتاب وكل ذكر وكل طريقة وشيخها وكل من يزعم أنه يتعبد الله ويتقرب إليه. فمن كان يحب مالكا ويرى فيه الأهلية للاجتهاد والاستنباط فهذا أصله وقاعدته التي استخرجها من كتاب الله وسنة رسوله ومن عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم. فأين الثرى من الثريا؟ فأين مالك ومن يزعمون أنهم مالكية؟ الله المستعان. وجاء في ذم الكلام عن مالك رحمه الله قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. التعليق: هذا التصوير العظيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على بلاغة الإمام مالك وتصوره الواسع وفراسته القوية، وأنه من المحدثين أي الملهمين. فأهل السنة والجماعة المعتصمين بالكتاب والسنة في أمن وأمان، في نجاة وسلامة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأهل البدع والشرك فارقون مفتونون بكل فتنة، متنقلون شاكون، لا قلب مطمئن ولا جسم مستريح، أموال تنفق بلا حد ولا حصر، وموائد تقدم بألوان من الأكل، وبيوت تفتح بالليل والنهار يدخلها عشرات المبتدعة، وزوايا تعج بجماعات من الحيارى. كل هذا سيكون وهو كائن حسرة على أصحابها، ونعوذ بالله من الخذلان. أجسام تنفق ساعاتها في عبادات بزعمها لم تؤمر بها، ومع ذلك كما قال الله تعالى: خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وكما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فلهذا كرس علماؤنا جهودهم في تثبيت هذه القاعدة وهذا الأصل الذي أشار إليه الإمام مالك: فانظر هداك الله ورعاك ببصرك وبصيرتك في شرق العالم وغربه، واعتبر الناس كلهم في صعيد واحد تشاهدهم وتشرف عليهم، هل ترى أنهم راكبون في سفينة النجاة وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هم كما صورنا في هذه الكلمة القصيرة تتلاطمهم أمواج البدع والكفر والشرك والمذاهب الكفرية الهدامة والبدع على اختلاف أنواعها، وتقتل منهم ملايين البشرية في كل ثانية ونفس، ومع ذلك لا ينتبهون ولا يلتفتون ويحسبون أنهم محسنون ومهتدون وهم عن الحق عادلون. فرحمة الله على الإمام مالك ما أغزر حكمته وأجمعها لمن شاء أن يعقل عنه. وجاء في الاعتصام، وحكى ابن وضاح قال: ثوب المؤذن بالمدينة في زمان مالك، فأرسل إليه مالك فجاءه فقال له: مالك، ما هذا الذي تفعل؟ فقال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فيقوموا. فقال له مالك: لا تفعل، لا تحدث في بلدنا شيئا لم يكن فيه، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البلد 10 سنين، وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يفعلوا هذا، فلا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه. فكف المؤذن عن ذلك وأقام زمانا، ثم إنه تنحنح في المنارة عند طلوع الفجر، فأرسل إليه مالك فقال له: ما الذي تفعل؟ فقال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. فقال له: ألم أنهك لا تحدث عندنا ما لم يكن؟ فقال: إنما نهيتني عن التثويب. فقال له: لا تفعل. فكف زمانا ثم جعل يضرب الأبواب. فأرسل إليه مالك: ما هذا الذي تفعل؟ فقال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. فقال له مالك: لا تفعل، لا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه. التعليق: بمثل الإمام مالك حفظ الله هذا الدين، وبقي وكأنه ينزل من السماء آيات وأحاديث كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب أمته، فلم يبدل ولم يغير. وذلك لما هيأ الله له من رجال جهابذة قدروا القرآن والسنة حق قدرهما، وإلا فما هذا من الإمام مالك؟ يتبع النقير والقطمير ويذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القليل والكثير، ويسد جميع الثغرات والنوافذ التي يمكن أن يلج منها من يريد بالإسلام ما يريده. ولو عرضت هذه الصورة التي وقفها الإمام مالك على أحد علماء المسلمين الجهل بدين الله لقال: وماذا؟ مؤذن يريد الخير للمسلمين، يوقظهم للصلاة بوسائله الخاصة، فمن يقف أمام هذا فهو متنطع متشدد غال، ولكن لا يدري المسكين ماذا يحدث بعد هذا. وقد كان ما توقعه الإمام مالك رحمة الله عليه، فقد حدث من الألفاظ والأصوات الشركية والبدعية على منارات المسلمين بالليل والنهار بأنغام وأناشيد وأشعار واستغاثات بغير الله وشركيات وبدع أحدثها الروافض ومن صار في دربهم، واستحسنها المسلمون في كل بقعة من بقاع الأرض إلا بعض البلاد التي طهرها الله من الشرك والبدع، وهي قليلة لا تمثل نقطة من بحر. وعلماء المسلمين ساكتون مستحسنون لهذه الأعمال البدعية والشركية، ويشاركون في ذلك ويثنون ويمدحون هذه الأعمال، بل ربما خصصت أوقاف وجوائز للقائمين بهذه الأعمال البدعية. ولو قام الإمام مالك ورأى ما أحدثه المحدثون من تثليث في الآذان يوم الجمعة، ومنصت بين يدي الخطيب، وتلاعب بكتاب الله قبل صعود الخطيب، وضجيج في المساجد والأسواق أهدأ منها، ماذا سيقول الإمام مالك؟ أيستحسن هذا؟ أو يقول: لا تحدثوا في ديننا ما لم يكن منه؟ ولكن أين المقتدون بالإمام مالك والذابون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم في القبور. ولعل الله تعالى يهيئ لأمة محمد مثل هذا الإمام، ويهيئ رعية تسمع لمثل هذا الإمام، ويهيئ أعوانا وأنصارا تنصر مثل هذا الإمام، والله المستعان. وجاء في ذم الكلام عن الإمام مالك قال: من أراد النجاة فعليه بكتاب الله وسنة رسوله. وجاء في الاعتصام قال ابن حبيب: أخبرني ابن الماجشون أنه سمع مالكا يقول: التثويب ضلال. قال مالك: ومن أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الدين، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. التعليق: وهل بعد هذه الصراحة من صراحة؟ وهل بعد هذا الحكم من حكم آخر؟ الإمام مالك يرجع دين الله إلى الكتاب والسنة وإلى تطبيق الصحابة والتابعين لهما، ويرى في ذلك كمال الدين، عقيدة كاملة منتهية، عبادات تامة، أخلاق كاملة، زهد وتربية وورع في غاية التمام. فماذا بعد هذا؟ ألا يكفي للمسلم أن يكون هذا نموذجه وقدوته؟ فماذا سيأتي به المبتدعة من الجديد؟ اللهم إلا إذا كانت رسالة جديدة تقوم مقام السابقة. فلذا كان يرى الإمام مالك أن عدم الكفاية والاكتفاء بما كان عليه سلف الأمة بما فيها نبيها صلى الله عليه وسلم هو اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة في رسالته. ولا شك أن من اعتقد هذه العقيدة فهو كافر إجماعا. وهذا الإلزام الذي ألزم به الإمام مالك كل مبتدع يجعل كل عاقل مسلم يقشعر جلده ويقف شعره ولا يخطو خطوة في دينه إلا بنص من كتاب أو سنة، وإلا كما قال الإمام مالك فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، ويا لها من عقيدة سيئة تجري بصاحبها في أسفل سافلين. جاء في الاعتصام وخرجه ابن وضاح وهو في العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك رحمه الله أنه سئل عن قراءة قل هو الله أحد مرارا في الركعة الواحدة فكره ذلك فقال هذا من محدثات الأمور التي أحدثوا. التعليق: هذا في زمان الإمام مالك، وما بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا التابعون والصحابة، ومع ذلك يشتكي من أهل زمانه في إحداث أمور جديدة في دين الله، فماذا يقول في القرون المتأخرة التي نسيت فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا، حكما وعقيدة، وعبادات ومعاملات؟ فكل من أراد أن يحتال على جماعة من الناس نصب لهم فخا وقال هذه قربات، ولجهل الناس يتسابقون إليها ولا يدري المساكين أنهم واقعون في المصيدة، وبعدهم عن الله هو المصيبة. وعلى كل حال فالإمام مالك يمنع الأشياء المحدثة ولو كان ذلك في أمهات القرآن. فمن يعترض على قراءة سورة الإخلاص وهي تعدل ثلث القرآن؟ ولكن الكيفية في قراءتها زمانا ومكانا وصفة وطريقة لم تكن من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام ولا التابعين لهم بإحسان. فالهدي هديهم، والنهج نهجهم، والخير خيرهم، والبركة بركتهم، فاتباعهم نجاح وفلاح، ومفارقتهم سخط وعقاب. ويا لله من حال المسلمين من مفارقتهم للمنهاج السلفي الواضح السليم واتباعهم لكل شاهق وناهق. جاء في الاعتصام قال مالك: أول من جعل مصحفا ابن يوسف، يريد أنه أول من رتب القراءة في المصحف إثر صلاة الصبح في المسجد. قال ابن رشد: مثل ما يصنع عندنا اليوم. قال الشاطبي: فهذه محدثة، أعني وضعه في المسجد، لأن القراءة في المسجد مشروعة في الجملة معمول بها، إلا أن تخصيص المسجد بالقراءة على ذلك الوجه المحدث ومثله وضع المصاحف في زماننا للقراءة يوم الجمعة وتحبيسها على ذلك القصد. التعليق: قراءة القرآن من أفضل القرب إلى الله، وخير ما يتعبد به، وقراءة الحافظ له أجر وثواب، والقارئ في المصحف مأجور على قراءته. ولكن إحداث ما يخالف المنهاج السلفي الصحيح يؤدي بصاحبه إلى الإثم، لأن المساجد مشاعة بين المسلمين، وأنها ملك جماعة المسلمين، فهي بيوت الله، فتجب صيانتها من الأقذار والأوساخ الحسية، وتطيبها وتهيئها للمصلين جماعات وفرادا، والذاكرين والقائمين والراكعين، فلا تشويش ولا ضوضاء ولا رفع للأصوات. فمن أحدث فيها ما لم يكن عليه سلف الأمة ولو كان ذلك بالذكر والقراءة والمصحف فهو مبتدع، ويصدق عليه أحاديث اللعن لكل مبتدع. فترتيب قراءة الأحزاب والأوراد والأدعية بصفة جماعية إثر كل الصلوات أمر مبتدع محدث يأثم فاعله والمشارك فيه والمؤيد له والقائم عليه. هذه هي الحقيقة التي يرمي إليها الإمام مالك وابن رشد والشاطبي، وكلهم فحول وأئمة، فبالسلف نقتدي. وجاء في الاعتصام أيضا، ويشبه هذا ما في سماع ابن القاسم عن مالك في القوم يجتمعون جميعا فيقرؤون في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الأسكندرية، فكره ذلك وأنكر أن يكون من عمل الناس. وسئل ابن القاسم عن نحو ذلك فحكى الكراهية عن مالك ونهى عنها ورآها بدعة، وقال في رواية أخرى عن مالك وسئل عن القراءة بالمسجد فقال: لم يكن بالأمر القديم، وإنما هي شيء أحدث ولم يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، والقرآن حسن. التعليق: هذا النص يؤكد ما سبق من مذهب الإمام مالك وأصوله العظيمة التي لا ترضى بغير السنة بديلا، وقد وقع ما حذر منه الإمام مالك. فاجتمع الناس في المساجد وصاح بعضهم على بعض بالقرآن، وقطعوا آياته وحرفوا معانيه، وبعضهم يبدأ بأول الكلمة فيقرأ نصفها، والآخر يكمل له زيادة على الأشعار والصلوات البدعية التي تقرأ في كل وقت وحين. فأين مالك وأصحابه من مبتدعة أهل هذا الزمان الذين أباحوا لأنفسهم كل عمل ورأوا تثبيت أمورهم ومصالحهم الشخصية العامة والخاصة في القيام على هذه الأمور البدعية وحمايتها والذود عنها بتأليف الكتب وإصدار الفتاوى التي لا مستند لها إلا الصدر، وادعاء أن هذه من مقومات الوطن؟ فمتى كان الوطن ومقوماته حاكما على الإسلام؟ فالمسلمون جميعا وطنهم الأرض كلها، ودينهم واحد وعقيدتهم واحدة، فلا دين للمشرق وحده، ولا دين للمغرب وحده، ولا للشمال وحده، ولا للجنوب وحده. فدين الله واحد، ووطن المسلمين واحد، وما حدث من تسمية دول معينة بأسماء مختلفة إنما هو من تخطيط الصهاينة القدماء والمحدثين، ومن أعمال المستعمر القديم والحديث. وإلا فما معنى الخلافة الإسلامية التي يجب أن يدخل تحت لوائها كل مسلم، وهي حماية لكل مسلم من كل معتدي ظالم، وهي حماية لكل مسلم من كل معتد ظالم. اللهم أيقظ المسلمين وألهمهم رشدهم، وخذ بيدهم إلى الطريق المستقيم، وامحق البدع والمبتدعة، وكل من يقوم عليها ويدعو إليها كان من كان أميرا أو مأمورا. الله المستعان. جاء في الاعتصام قال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وجاء في الاعتصام حكى عياض عن مالك من رواية ابن نافع عنه قال: لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها دون الإشراك بالله شيئا ثم نجا من هذه الأهواء لرجوت أن يكون في أعلى جنات الفردوس، لأن كل كبيرة بين العبد وربه هو منها على رجاء، وكل هوى ليس هو على رجاء إنما يهوي بصاحبه في نار جهنم. التعليق: ما نزال نعيش مع هذه النصوص القيمة التي تؤكد لنا صدق نوايا سلفنا الصالح، وتبين لنا مدى مفارقتهم للبدع والمبتدعة. فالإمام مالك رحمة الله عليه يرى أن الذنوب كبيرها وصغيرها صاحبها على رجاء يرجو من الله مغفرتها، وأما صاحب البدع ليس على رجاء، لأن البدع مشاركة لله تعالى في تشريعه ودينه، فالتشريع خاص به ومقصور على حقه، فمن نازعه فيه قصم ظهره وأصلاه سعيره. فلو كان المبتدعة يقفون على هذه المواقف من هؤلاء الأئمة ما أظنهم يستمرون على بدعهم، ولكن إعراضهم عن قراءة هذه النصوص وهذه المواقف المشرفة جعلهم يذهبون وراء كل مبتدع وبدعة ويرون فيها القربة. هذا إن أحسنا بهم الظن، وأنه لا مصلحة لهم دنيوية، وإلا فالأمر أعظم وأطم. وجاء في السير عن إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو مصعب عن مالك قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. التعليق: انظر رعاك الله إلى هذا النهج الدقيق في تلقي العلوم الشرعية، وأن صاحبها وشيخها مهما توفرت فيه الأهلية العلمية لا بد أن يكون صاحب سنة، وأن لا يخالط البدعة عقيدة وعلما وعملا. وأما إن كان فيه فرع من فروع البدعة قليلها وكبيرها فلا يصلح للرواية أخذا وتلقيا وإعطاء وتعليما وتعلما. فالمبتدع عند أهل السنة منبوذ على كل حال، لا يؤخذ منه إلا ما يؤخذ من اليهود والنصارى من علوم دنيوية، وأما العلوم الشرعية فلا يؤخذ منه شيء منها. وهذه المقارنة التي ذكر الإمام مالك في هذه القولة العظيمة تدل دلالة واضحة على نبذ السلف للمبتدعة، وأنهم في درجة السفهاء المعلنين عن سفههم ووقاحتهم وخروجهم في أفعالهم وأقوالهم عن حد المروءة واللياقة، والكذابين الذين لا ثقة بأخبارهم، وبالمغفلين الذين لا يعرفون ما يدور حولهم. فكيف بشبابنا الآن ينضمون وراء رايات المبتدعة ودعاة البدعة الصريحة الذين يصرحون ببدعهم في كتبهم ومقالاتهم وترويجهم لكتب المبتدعة القدماء، وحث الشباب على اقتنائها والاغتراف من شرها. فيا لله العجب، ما أجهل الشباب بدين الله وجريهم وراء العاطفات التي لا ضابط لها إلا الانسياق وراء الشعارات البراقة التي لا تحمل إلا رعودا وبرق البدع. وجاء في السير أيضا عن أصبغ: حدثنا ابن وهب عن مالك، وسئل عن الصلاة خلف أهل البدع القدرية وغيرهم فقال: لا أرى أن يصلى خلفهم. قيل: فالجمعة؟ قال: إن الجمعة فريضة، وقد يذكر عن الرجل الشيء وليس هو عليه. فقيل له: أرأيت إن استيقنت أو بلغني من أثق به أليس لا أصلي الجمعة خلفه؟ قال: إن استيقنت، كأنه يقول إن لم يستيقن ذلك فهو في سعة من الصلاة خلفه. التعليق: هكذا يرى الإمام مالك رحمه الله في هذه الفتوى العظيمة أن من شرط الإمام أن يكون سنيا خاليا من البدعة، فإن كان وإلا فلا تصح الصلاة وراء المبتدع إن تيقنا ببدعته. فماذا يقول الإمام مالك لو بعث إلى أهل هذا الزمان فرأى أئمتهم ما بين صاحب طريقة صوفية إما تجانية وهي من أخبث الطرق على الإطلاق وأضلها وأبعدها عن الشريعة، وإما صاحب شعوذة مهرج يزعم أنه يشتغل بالكهانة، أو مبتدع يقرأ على القبور ويتأكل بكتاب الله، أو جاهل لا يدري ما الصلاة وما شرعيتها وما تحتاج إليه. فوالله لو قام الإمام مالك ورأى ما عليه أهل هذه المجتمعات التي اختارت لنفسها البدع منهاجا وسلوكا وارتزاقا ووظيفة لجالدهم بالسيف ولدعاهم إلى الحق من جديد. ولكن في ورثة الأنبياء بعده خير كثير، وفي شباب المسلمين الغيورين على هذا الدين عامة وعلى السنة خاصة، فلا يرضون بالمبتدعة أئمة ولا بالمرتزقة الدجالين مفتين وموجهين. الله المستعان. وجاء في ذم الكلام عن الإمام مالك: ما قلت الآثار في قوم إلا ظهرت فيهم الأهواء، ولا قلت العلماء إلا ظهر في الناس الجفاء. التعليق: الله أكبر، ما أعظم هذه الحكم وأسد هذا الكلام. يعرف ذلك من يعيش واقع المسلمين ويحيا في وسط المذاهب الهدامة على اختلاف أشكالها وأنواعها وشعاراتها، والبدع تلتهب وتأكل أجسام المسلمين ولا تترك منهم خلية إلا أماتتها، وأصبحوا كما قال الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. والألبسة إذا رأيتها على أظهرهم تعجبك، واللحى على وجوههم منظر جميل، والعمامة تعلو رؤوسهم أحيانا، ولكن أين العلم وحديث رسول الله؟ وأين صحيح البخاري بين أظهرهم وفي بيوتهم ومكتباتهم؟ وأين إخوانه من المحدثين وبقية الكتب الحديثية تسمع بكليات الشريعة وتدخلها وتتفحص مناهجها وتجد الغالب عليها القانون الوضعي. وتعد الثانويات والابتدائيات وتسمع بأسماء الأساتذة والمعلمين والمفتشين والموجهين والمجالس العلمية واللجان العلمية، ولكن كما قال الإمام مالك: ما قلت الآثار في قوم إلا ظهرت فيهم الأهواء. فارفع بصرك كرتين أو كرات تجد هذه كلها مدارس أهواء وكليات أهواء وأسماء ومجالس أهواء، إلا من شاء الله ووقاه الله شر أهل هذا الزمان الذين انعدمت فيهم الآثار ومات علماؤهم وذهب قراؤهم وبقي حثالة الناس هم المتصدرون لأمرهم وبيدهم مقالدهم إلى أن تنبعث الآثار من جديد وتأخذ الصدارة في علومهم، ولا يزاحمونها بسفاسف وسفاهات لا تنفع في دنيا ولا أخرى. ويكون المتولون لأمرهم علماء عاملون وسادات متقون، منهجهم منهج السلف الصالح وقدوتهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدوهم اليهود والنصارى والمجوس. وما تفرع عن هذه الفرق الكافرة التي باضت وفرخت في العالم أجمع، فيا حسرتي على ما فرط المسلمون في جانب الكتاب والسنة. وفي جامع بيان العلم وفضله قال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت. التعليق: الإمام مالك رضي الله عنه يرى أن الطريق في نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تعليمها وتكوين أطر يقومون بنشرها في أبناء المسلمين كما فعل سيد الأولين والآخرين، ويرى أن الإغراق في الجدال مع أمة جاهلة لا تعرف قدرا للسنة ربما يؤدي ذلك إلى محاربة السنة ومحاربة أهلها. فكل زمان له طريقته، وكل وقت يعامل حسب ظروفه وأهله، ويبقى نشر السنة والدفاع عنها أمرا حتميا لا مناص منه، والمتأخر عنه آثم مذنب متخلف قاعد عن الجهاد في سبيل الله. فنشر العلم هو مهنة الأنبياء والرسل، ونشر السنة وعلومها والقرآن وعلومه هو نيابة عن النبوة وأصحابها. فتعزيز هذا المقام والدفاع عنه فرض على كل مسلم يعرف عن الله مراده، وعن النبي حاله، وعن الصحابة أعمالهم، وإلا فسلام عليك لا نبتغي الجاهلين. وجاء في التمهيد في ترجمة ربيعة الرأي: وكان مالك يفضله ويرفع به ويثني عليه في الفقه والفضل، على أنه ممن اعتزل حلقته لإغراقه في الرأي. التعليق: هذا مالك المحدث الملهم الذي كان يتوقد ذكاء ويتحلى ورع، وقد خالطت السنة لحمه ودمه، ولا يريد سماع غيرها ولا مذاكرة ما سواها، يفارق شيخه ويخاف أن يتأثر به ويغلب له الرأي على الآثار كما وقع لربيعه، فيضطر إلى اعتزاله ومفارقته. ولا شك أن ربيعة كان من أكبر أئمة التابعين، وكان أحد فقهاء المدينة الثقات الذين عليهم مدار الفتوى، ومع ذلك نرى هذا الموقف لإمامنا مالك، فكيف بمن سلموا أنفسهم وأسلموها وأسلموا أبناءهم وسلموهم إلى جماعة من المنحرفين والفاسقين والمجرمين والمدخنين السكارى باسم أنهم أساتذة ومعلمون، إلا من شاء الله منهم فوقاه الله شر هذا الزمان. فاختيار الأستاذ الناطق بالسنة والكتاب واختيار الجليس الصالح الناطق بالكتاب والسنة واختيار التلميذ المقبل على الكتاب والسنة ورفض أهل البدع والفلسفات والكلام المذموم الذي هو عبارة عن زبالات الرأي ونفاياته منهج سلفي مطلوب. فقارن بين رأي ربيع الذي فارقه مالك وبين أعداء الإسلام الذين يعيثون في الأرض فسادا باسم الفلسفات والفكر الإسلامي وغير الإسلامي والمنهج الغربي والشرقي وغير ذلك مما هو معيش في الواقع. فرد الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصواب. وروى مالك في موطئه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.